ضيفكم ومضيفكم سهيل موسى يحييكم أجمل تحية، إذ نلتقي من جديد من حول كلمة الله المقدسة. غرضنا من اجتماعنا هذا مستمع الكريم أن نتعرف بشكل أفضل إلى كنوز كلمة الله وكيفية وضعها موضع التطبيق في حياة كل منا. صلاتي أن يهبنا الله ذهنا مفتوحا لاستيعاب كلمته وإرادة جاهزة مستعدة للعمل بموجبها. ما زلنا نواصل التأملات في سفر حبقوق من العهد القديم، وقد انتهينا من دراسة الفصل الثاني منه. رأينا بأن هناك ثلاث خطوات تمر بها الأمة التي تهوي: أولا هناك الارتداد الديني أو الروحي، وثانيا هناك التردي الأخلاقي، وثالثا الفوضى السياسية. لكن المشكلة الرئيسية هي الابتعاد عن الله الحي الحقيقي. وربما نعتقد أن عبادة الأصنام قد زالت وانتهت ولم يعد لها وجود، لكن هذا ليس صحيحا، فالكثيرون يعبدون المال والكثيرون يعبدون الجنس والشهوات، وبالتالي فإن الصنم هو أي شيء يكرس له المرء نفسه أو وقته أو طاقته. والله يقول إنه إله غيور، وهو يقول للإنسان لقد خلقتك وفديتك وأنا أريدك لي، لكن حينما يدير المرء ظهره لله فإنه يفعل أسوأ شيء يمكن لأي إنسان أن يفعله. وقلنا إنه حينما يصبح الرب في هيكل قدسه هنا على هذه الأرض فسوف تسكت قدامه كل الأرض، سوف تختفي جميع أصوات الضجيج وجميع التذمرات وجميع الاحتجاجات في ذلك الوقت. لقد نسيت الأمم أن الله موجود في السماء. صحيح أن الله في سمائه، لكن كل شيء ليس على ما يرام في العالم، لأن الإنسان ليس على علاقة سليمة مع الله. إن مشكلتنا تكمن يا صديقي في علاقتنا مع الله، وهناك مخرج واحد فقط من هذه المعضلة، ألا وهو البار بإيمانه يحيى. نصل اليوم إلى الفصل الثالث والأخير من سفر حبقوق، وسوف نلاحظ أن تغييرا كبيرا قد حدث في حياة النبي حبقوق. وحينما نصل إلى نهاية هذا الفصل سوف نرى أن النبي قام بتحول مفاجئ وسليم في موقفه. فقد بدأ هذا السفر بصورة كئيبة، حيث كان لدى حبقوق بعض التساؤلات التي طرحها على الله، لكن السفر ينتهي بالمجد وبعلامة تعجب كبيرة. إنه ينتهي بالتسبيح، ومن الصعب أن نجد إيمانا واثقا كهذا الذي نجده في الجزء الأخير من سفر حبقوق. يمكننا تقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة أقسام محددة. ففي الآيات الأولى والثانية نجد صلاة النبي، وفي الآيات من الثالثة إلى السابعة عشرة نجد خطة الله، وأخيرا نجد موقف النبي في الآيتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة. من أجل تأملاتنا نقرأ الآن الآيات الست الأولى. تفضل يا رندة.
صلاة لحبقوق النبي على الشجوية. يا رب قد سمعت خبرك فجزعت، يا رب عملك في وسط السنين أحيه، في وسط السنين عرف، في الغضب أذكر الرحمة. الله جاء من تيمانا والقدوس من جبل فارانا، جلاله غطى السماوات والأرض امتلأت من تسبيحه، وكان لمعان كالنور له من يده شعاع، وهناك استتار قدرته، قدامه ذهب الوباء وعند رجليه خرجت الحمى، وقف وقاس الأرض، نظر فرجف الأمم، ودكت الجبال الدهرية وخسفت أكام القدم، مسالك الأزل له.
صلاة لحبقوق النبي على الشجوية. الشجوية كلمة تتعلق بالموسيقى، ويعتقد البعض أنها قد تكون علامة موسيقية تستخدم لتوجيه العازفين إلى كيفية عزف المقطوعة الموسيقية، ويعتقد آخرون أنها تعني آلة موسيقية. وترد هذه الكلمة أيضا في المزمور السابع. وعلى أي حال فإنها كلمة تتعلق بالموسيقى، وصلاة حبقوق هي شعر، إنها أنشودة مديح وتسبيح. يا لهذا التغيير الذي طرأ على حياة النبي حبقوق، فقد أدى انتظاره على برج المراقبة وصبره في انتظار رد من الله أدى إلى زيادة إيمانه وفتح عينيه على شيء لم يكن يراه من قبل. لذلك يعد هذا الفصل أنشودة حبقوق، وهي بمثابة أغنية شعبية مرحة تعزف على الآلات الوترية وفقا للعبارة الأخيرة الواردة في هذا الفصل، والتي تقول لرئيس المغنين على آلات ذوات الأوتار. ومن المرجح أن هذه مجرد ملاحظة كتبها حبقوق للإشارة إلى كيفية عزف وغناء هذه الأنشودة. عدد 2: يا رب قد سمعت خبرك فجزعت، يا رب عملك في وسط السنين أحيه، في وسط السنين عرف، في الغضب أذكر الرحمة. تعد أنشودة حبقوق أنشودة رائعة حقا، إنها صلاة جميلة معبرة. فحبقوق يقول يا رب قد سمعت خبرك، أي أن الله أجابه عن تساؤلاته. فقد قال له الله: استمع إلي يا حبقوق، أريدك أن تبقى في مرصدك وأن تسلك بالإيمان، أريدك أن تثق بي. أنت تعتقد أني لا أفعل شيئا بشأن خطايا شعبي، لكني أفعل الكثير، فأنا أعد أمة بابل التي سأستخدمها كما استخدمت من قبلها أمة أشور ضد المملكة الشمالية. فقد كان الأشوريون قضيب غضبي، لكن حينما أفرغ من البابليين فسوف أدينهم بعدل. وقد قرأنا عن دينونة بابل في الفصل الثاني من هذا السفر، ورأينا الويلات الخمس والخطايا القومية التي أدت إلى سقوط الأمة. فقد كان الله يتحرك لإسقاط بابل. والشيء المثير للاهتمام هنا هو أن النبي حبقوق يناقض نفسه، فهو يقول يا رب قد سمعت خبرك فجزعت، لكن مما يخاف؟ لقد ظن حبقوق أن الله لا يفعل شيئا، لكنه الآن خائف من أن الله يفعل الكثير. لاحظ صديقي أن حبقوق يقول يا رب عملك في وسط السنين أحيه، في وسط السنين عرف، في الغضب أذكر الرحمة. فكأنه يقول هنا يا رب لم أكن أعتقد أنك تعمل أي شيء على الإطلاق، لكني أرى الآن أنك تتحرك بالدينونة، وبما أنك آت بالدينونة فتذكر أن تكون رحيما حتى مع البابليين، وأن تكون رحيما مع شعبك. لقد كان حبقوق في السابق يدعو الله لإنزال نار من السماء، ليس فقط على أمته التي ابتعدت عن الله، بل وأيضا على البابليين. لكنه الآن يقول لا تنسى الرحمة. وما من شك في أن الله رحيم ورؤوف، وبأنه لا يريد لأحد أن يهلك. ربما يبدو أن الله لا يفعل شيئا في يومنا هذا، لكن إن صعدنا يا صديقي فوق برج المراقبة الذي صعد إليه حبقوق، وإذا تعلمنا أن البار بالإيمان يحيا، وإذا كان لدينا إيمان حي بالله، فسوف نصاب بالدهشة كما حدث مع حبقوق، وربما سنصرخ أنذاك طالبين الرحمة أيضا. وما أحوجنا عزيزي المستمع إلى رحمة الله في هذه الأيام. يا له من تغيير طرأ على تفكير هذا النبي المدعو حبقوق. فقد قال في بادئ الأمر إنك لا تفعل شيئا يا رب، لماذا لا تفعل شيئا ما؟ لماذا تدعهم يفلتون بخطاياهم دون عقاب؟ لكن الله سمح لنبيه حبقوق أن يرى بأنه يفعل شيئا ما، وها هو حبقوق يصرخ إلى الله طلبا لرحمته. ولو عرفنا صديقي كيف أن الله يتحرك بالدينونة في هذا العالم، لكنا جميعا جثونا على ركبنا طلبا لرحمته. يمكننا القول إن صلاة النبي حبقوق هي بمثابة سرد لما فعله الله في تاريخ الشعب في الماضي، وبما أنه قام بذلك في الماضي فهو سيقوم به ثانية في المستقبل. ويمكنك عزيزي المستمع أن تثق بأن الله سيستمر في عمل الأشياء التي كان يقوم بها في الماضي، وهذا هو ما قاله الرسول بولس لنا نحن المؤمنين بهذا الشأن، واثقا بهذا عينه أن الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا يكمل إلى يوم يسوع المسيح. فهل بدأ الله فيك عملا صالحا أخي الكريم؟ إن كان الحال كذلك فثق بأنه سيكمله إلى يوم يسوع المسيح، أي إلى أن يأخذك من هذا العالم لتصير مثله. هذا هو يقيننا، وهذا هو اليقين العظيم الذي نراه هنا في هذه الصلاة التي صلاها النبي حبقوق. في هذا القسم الذي يلي هناك ثلاثة رجال في الخلفية دون ذكر اسم أي منهم، لأن هذه ليست أنشودة عن عمل أي شخص، وإنما هي أنشودة عن عمل الله من خلال الإنسان، لذلك لا نجد ذكرا لأسماء هؤلاء الرجال الثلاثة. وهنالك مفسرون يقولون بوجود رجلين اثنين فقط، لكننا نعتقد أن هناك إبراهيم من الآية الثالثة إلى السادسة، وموسى من الآية السابعة إلى العاشرة، ويشوع من الآية الحادية عشرة إلى الخامسة عشرة. ورغم ذلك هناك من يعتقدون أن موسى هو الوحيد المشار إليه في الآيات من الثالثة إلى العاشرة. عدد ثلاثة: الله جاء من تيمان والقدوس من جبل فاران، جلاله غطى السماوات والأرض امتلأت من تسبيحه. تيمان هي أدوم، وجبل فاران يقع بالقرب منها في جبه جزيرة سيناء، والكثيرون يرون أن هذه إشارة إلى الوقت الذي خرج فيه بنو إسرائيل من أرض مصر، لكننا نعلم أن إبراهيم نزل إلى مصر قبل تلك الحادثة. نجد هنا كلمة سلاه، وهي كلمة مثيرة نجدها في سفر المزامير أيضا، واستخدامها هنا يشير إلى أن هذا مزمور، وهنالك اختلاف في الرأي حول معنى كلمة سلاه، فالبعض يرى أن هذه وقفة موسيقية أو استراحة موسيقية، والبعض الآخر يعتقد أن هذا هو الموضع الذي تبدأ فيه الطبول بالقرع وتتصاعد الموسيقى، لكن البعض الآخر يرى أنها تعني قف، انظر واستمع، فكأن الله يقول هنا والآن انتبهوا ودونوا ملاحظاتكم وتأكدوا من سماع هذا، فينبغي على المنشد أن يرفع صوته، وينبغي على قارع الطبل أن يقرع الطبل هنا. هذا يلفت الانتباه إلى ما قيل، وسواء كانت هذه الآية تتحدث عن إبراهيم أو موسى فإن هذا لا يهم كثيرا، لأن الله كان حاضرا مع كلا هذين الرجلين. نجد هنا صورة رائعة وبهية عن مجد الله، جلاله غطى السماوات والأرض امتلأت من تسبيحه. لم يحدث هذا بعد، لكن من المؤكد أنه فيما يتعلق بإبراهيم فقد كان التسبيح يملأ قلبه، وفيما يتعلق بالشعب حينما خرجوا من أرض مصر فقد صاروا يشتكون ويتذمرون أثناء رحلتهم. جلاله غطى السماوات، ما أحوجنا للتأثر بمجد الله في يومنا هذا، فيا لجلال إلهنا ويا لروعته ويا لبهائه. عدد أربعة: وكان لمعان كالنور، له من يده شعاع، وهناك استتار قدرته. وكان لمعان كالنور، له من يده شعاع. كما نعلم جميعا حينما تشرق الشمس فإن الأشعة تنبعث منها، وهذه هي صورة اقتراب الله، وربما كان هذا يشير إلى الوقت الذي سيجيء فيه الرب يسوع المسيح ثانية لاختطاف كنيسته من هذا العالم، فسوف يكون هناك مجد لم يظهر حينما ولد يسوع في بيت لحم، وسوف ينطبق هذا أيضا على مجيء الرب يسوع للملك، وهناك استتار قدرته. بعبارة أخرى، فإن مجد الله يغطيه بحيث تتعذر رؤيته، فيا لمجد شخصه. وهذا أمر ينبغي على جميع المؤمنين أن يدركوه ويحترموه. عدد 5، قدامه ذهب الوبأ وعند رجليه خرجت الحمى. يمكن لهذه الآية أن تنطبق على زمن موسى في مصر وعلى الضربات العشر، لكنها قد تنطبق أيضا على إبراهيم الذي نزل إلى أرض مصر لأنه كانت هناك مجاعة في الأرض في ذلك الوقت. عدد 6، وقف وقاس الأرض، نظر فرجف الأمم، ودكت الجبال الدهرية، وخسفت أكام القدم، مسالك الأزل له. وقف وقاس الأرض. تذكر صديقي أن الله قال لإبراهيم سوف أعطيك هذه الأرض، وقام بقياسها له. نظر فرجف الأمم، ودكت الجبال الدهرية، وخسفت أكام القدم، مسالك الأزل له. إن طرق الله لا يسبر غورها، فيا لروعة هذا المزمور يا صديقي. منذ تأسيس العالم وكل رجال الله الأقوياء زعزعوا مملكة الظلمة، كانوا رجال صلاة، فقد جاهد موسى إلى أن وضعت جانبا صاعقة غضب السماء، مع أن الله سبق وقال دعني أهلكهم وأمحو اسمهم من تحت السماء، وجاهد إيليا طويلا حتى أغلق السماء ثم فتحها بعد مدة مرة ثانية. وحديث الآن ليس عما فعله الأنبياء لئلا نفشل، مع أنهم كانوا أناسا تحت الآلام مثلنا. لننظر إلى باكستر الذي غير جدران غرفة المطالعة بأنفاس صلواته، وبعد أن حصل على مسحة فائضة من الروح القدس شهد نهرا من المياه الحية يغمر بلده، فتم بواسطته تجديد المئات. ولوثر ومساعدوه كانوا رجالا من هذا النوع المجاهد بقوة مع الله، حتى أنهم أوقدوا شعلة العصور وجعلوا الشعوب تشثو للمصلوب. وجون فوكس الذي طوق بذراع إيمانه القوي كل اسكتلندا وأرهبت صلواته الطغاة، وهوايت فيلد بعد جهاد كثير بقداسة وأمانة في المخدع ذهب إلى سوق الشيطان وأخرج أكثر من 1000 نفس، أخرجها من مخلب الأسد في يوم واحد. وويسلي المصلي وبرومويل وستونر وسميث وكارفوز، كل من هؤلاء قاد الألاف إلى الرب يسوع. إني أفترض أن الله قد خلصك من الكبرياء ومن محبة المال ومن الخوف من الإنسان، وعلى الخصوص قد خلصك من الحماس الطائفي إذا كنت قد تريد أن الخطاة يتجددون وينضمون إلى الرب، وليس لكي تكبر طائفتك ولكي يكون لك اسم أو ليقال عنك إنك تقدر أن تعمل أعمالا عظيمة. إن حالة نفسك يرثى لها إن كنت لم تخلص من هذه كلها، بل إن الله لا يستخدمك وأنت على هذا الوضع. أما إذا كان قلبك مثقلا بالمسؤولية ومستعدا لأن ينكسر لأجل النفوس، فأنت على قدر ما أعلم في الحالة الصحيحة للنفس لتبدأ عملا لله. وإذا لم يكن عندك شيء من هذه الأشواق القلبية، فهل أنت أفضل من الراعي المأجور؟ ولكن أستطيع أن أضمن لك طريقا صحيحا لإيجاد الرغبة الخالصة لربح النفوس الهالكة. ولكي تقوي تلك الرغبة، انظر إلى الجماهير التي حولك وهي تنحدر إلى هلاك دامس. فكم من الآلاف الكثرة داخل دائرة الادعاء الواهي وليس لها سوى الاسم، وكم من هذه الجماهير رفضت حتى الاسم ولم تفتح الكتاب المقدس ولا أحنت ركبة، وتعيش بلا إله عيشة جسدانية مثل أبناء روما في الأزمنة القديمة. فمن لنا بقليل من الرجال أمثال موسى أو إرميا أو حبقوق أو بولس ليقفوا في الثغر؟ أخي أختي، كونوا أنتم هذا الرجل.